بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أمس بدأنا، يعني حاولنا أن نستدرك نقطة فاتتنا من القسم الذي كنا نقوي بالإشكال حتى يتقوى الإشكال بأكبر مقدار. ممكن بعد ذلك نرى هل هناك علاج أو لا، بس ما أدري شلون صار، هم غفلت عن بيان ذيك النقطة، ما بينته، فالآن أبينها. هذا طبعا يسجل بالنسبة لذاك المقطع من حديثنا الذي كنا نركز الإشكال به، ذلك لأنه يقال في مقابل الإشكال يقال الوارد، يعني تعارف أن يقال هكذا، يقال الوارد لا يخص المر، فأفرضوا أن الآية واردة في غنيمة الحرب فلتكن، لكن واعلموا أن ما غنمتم من شيء مطلق عليكم السلام ورحمة الله، فيشمل أرباح المكاسب أيضا غنيمة. هذا الكلام مسألة أن الوارد لا يخص المورد، أردنا أن نجيب عليه. ذكرنا جوابين، أحد الجوابين أنا ذكرت هذا بهدف أن أبين الجواب الثاني، فأشرت إلى الجواب الأول مرة أخرى، غفلت أن أذكر الجواب الثاني وظل مكان خالي. الجواب الأول هو مسألة غموض وإجمال كلمة الغنيمة حسب ما يبدو من مراجعة كتب اللغة، فإن كتب اللغة إما أن بها السابق ضبط ما أدري بها تفاسير عديدة للغنيمة، أو بها موارد استعمال عديدة للغنيمة، وإن كان أنا أشكك بها، يعني لأنها كتب اللغة أيضا عادة هي سنية، فأحتمل أنه هم صاير بأعمال غرض وصاير تعمد أن يفسر بتفسير غنيمة الحرب، بس ما أدري، الله أعلم. لكن على حال فسرت الغنيمة بغنيمة الحرب، وقيل أن الغنيمة في مقابل الفيء، الفيء ما يسلموه تسليما، ما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب، هذا فيء، لكن الذي أوجفتم عليه بخيل وركاب هذا غنيمة، هذا معنى يقال أو مورد استعمال يقال. وأيضا الغنيمة بمعنى الفوز بلا مشقة، هذا يقال باللغة الفارسية، يقولون مال باد آورده، هذا وهذا هو الذي احتمل أن يكون المقصود من رواية علي بن مهزيار. طبعا هذا رواية علي بن مهزيار نخصص لها بحثا إن شاء الله. هذا هم معنى. والمعنى الثالث أصلا المكسب، قالوا المكسب غنيمة، هذا موجود في اللغة، بس هم تفسير ما أدري، بيان لمورد الاستعمال ما أدري، موجود هذا في اللغة أن المكسب كل مكسب غنيمة، فليس من الواضح مسألة الإطلاق ليس بذاك الوضوح الذي نقول الوارد لا يخص المورد. هذا جواب. الجواب الثاني هم غفلت عن ذكره ورجعت مرة أخرى إلى أصل الحديث. الجواب الثاني هذا الذي أنا أحيانا ببعض المناسبات قايلها، بأن الأسماء المبهمة من قبيل ما ومن وحتى كلمة شيء، الأسماء المبهمة عادة تتلون بلون موردها. ما أقصد تتلون بلون موردها يعني دائما نجزم بالقي، لكن على الأقل الإطلاق يبطل. أنا كنت أمثل بهالمثال أنه لو جعلوا أمامك رمانتين قالوا أيهما سيدة هذه لوديشة، فأنت قلت أحب ما هو أكبر، فقدموا لك الرمانة الكبيرة أخذتها أكلتها هنيئا لك. بعدين ثاني يوم جاوبوا لك امرأة تتزوج بها، امرأة عمرها 20 سنة وامرأة عمرها 100 سنة، يتمسكون بإطلاق كلامك. أنت قلت أحب ما هو أكبر وخذ هاي اللي عمرها 100 سنة. خب هذا طبعا يقول أنا هناك حينما قلت أحب ما هو أكبر، هذا ما من الأدوات المبهمة وتتقولب وتتلون بلون موردها، موردها رمان كان فوق. كذلك فيما نحن فيه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء، هم ما من المبهمات، هم كلمة شيء من المبهمات. فما دام أنها واردة مورد غنيمة الحرب، كيف نستطيع أن نفهم من إطلاق ونثبت أن المقصود هو المطلق ثم نقول الوارد لا يخص المورد؟ هذا شيء يجب أن يسجل هناك كتكميل للإشكال. بعد ذلك نأتي إلى بحث الموضوع. الروايات الخمس التي نقلناها أو المقاطع الخمس التاريخية التي نقلناها عن كتابي السيد العسكري، واللي ماخذه هو من كتب أهل السنة طبعا، هذا طبعا كمثال ذكرنا، يعني واحد حينما يفحص يلقى أكثر من هذا، كما أنه شفت بعض الإخوة كانوا مسجلين في دفترهم موارد أخرى. موجود هذا في مقاطع كثيرة موجودة منها الروايات الخمس التي نحن بيناها، والتي أنا أظن أنها واضحة في أن المغنم أو الغنيمة في موردها ما مقصود به غنيمة الحرب. طبعا أنا ما أريد أن أتمسك بهذه المقاطع أو بهذه التواريخ لإثبات وجوب خمسة أربعة المكاسب، مو هذا مقصود، حتى يقال أيضا ليس من الواضح، طبعا ليس من الواضح أن هذه تشمل أرباح المكاسب. المغنم هل استعملت هنا بمعنى أرباح المكاسب؟ ما عندنا قرينة على ذلك. أنا مو مقصودي هذا، فإن الدليل على خمسة أرباح المكاسب مو هذني، لأني حتى لو ثبتت في التاريخ وتكون في ذمة التاريخ صحتها وثقمها، وإنما دليلنا الروايات اللي قرأناها، سبع روايات كان ما أدري كم عدد من الروايات صحيحة السند واضحة الدلالة، والتي تشفع أيضا بروايات أخرى غير صحيحة السند أيضا تؤيدها، ذاك دليلنا. إنما كنا نتكلم في حل شبهة علمية لا أكثر من هذا، وهي أنه كيف يكون حكم أرباح المكاسب، حكم خمس أرباح المكاسب حكما إلهيا، في حين أنه لو كان هكذا لكان له أصل قرآني، أو لكان له أصل تاريخي، أصل حديثي، أصل راجع إلى زمن رسول الله. هذا كنا نتكلم في هالجانب. يكفينا أن نرى أن هالمقاطع التاريخية واضحة في أن الغنم ما مقصود بغنم الحرب يقينا، قول بمعنى الفوز بلا مشقة أو بأي معنى آخر. المهم يبدو لنا أن هذه كلها تشير إلى الآية الشريفة، يعني رسول الله بعد أن أوحي إليه ما أوحي أمهات الأحكام من صلاة وصوم وحج وخمس، هذا الخمس ما بيها إلا الآية، وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس ورسول غير هذا، أيهم ماكو في الخمس. صح كلمة الصدقة قالوا الصدقة لها معنى عام تشمل الخمس هام، لكن على كل حال الشيء الواضح في تشريع الخمس هذه الآية مش آخر. فعندئذ حينما يقول يرسل على يد رسله صلى الله عليه وسلم يرسل إلهم لهم أنه هم يجب أن يؤدوا خمس المغنم، وواضح أنه ليس المفروض بالحرب، ولو كان المفروض بالحرب هم ما يؤدوا خمس المغنم. لو كانت الحرب على إشراف رسول الله أصلا كل الغنيمة بيد رسول الله، ولو كان عن طريق السرايا، السرايا أيضا تقدم كل الغنيمة إلى رسول الله، عندئذ رسول الله يقسم قسما من بعد إخراج الخمس وصفو المال، مو فقط الخمس، إذا بقى شيء قد هم ما يبقى شيء، إذا بقى شيء يقسم على المقاتلين. فواضح أن هذه الروايات مو روايات تنظر إلى غنيمة الخمس. إذن نفهم منها أنه إجمالا الحق مع الشيعة، يعني إجمالا المورد ما خص الوارد، المورد غنيمة الحرب، لكن الغنيمة على إجمالا استعملت بمعنى أوسع من هذا. هسه حدود شنو ناخذ، تأخذ أرباح المكاسب، ما تأخذ ما ندري، لكن إجمالا هذا جانب. بعد ذلك يبقى أنه تقولون لا أصل قرآني للخمس، ما معلوم، ما دام أن الغنيمة مستعملة بمعنى أوسع لعلها تشمل حتى أرباح المكاسب، ما عدني شو وضوح أنه لا أصل قرآني إليه. قول مجمل ما يخالف، هو مجمل كما كباقي الأحكام التي بينت في القرآن إجمالا وجعل تفسيرها على قولة السنة، على سواء سنة الرسول أو سنة الأئمة، هذا فليكن من القبيل. هذا جانب. تقول ليس لنا نص على أرباح المكاسب، لا من قرآن نسخ، ماكو يقين النص ماكو أنما غنمتم من شيء، ما واضح أنه يشمل أرباح المكاسب بالقرآن. قلنا لعل هذا هو الأصل القرآني أنه مجمل ما واضح، طبيعي هذا في كما في باقي الأصول الأساسية التشريعية. تقول ليس لنا نص من الرسول، بينما الرسول قال ما من شيء يقربكم إلى الجنة أو يبعدكم من النار إلا وقد بينت لكم، وكذلك من الأئمة الأوائل. هذا ليس غريبا، نحن متعودين على هذا، كثير من الأمور التي الآن تعتبر من أمهات ومن واضحات الفقه ما نمتلك به نصا من الرسول ولا من الأئمة، ولا نستغرب من هذا، ليس بدعا بعدما نعلم أن النصوص الرسول أصلا أميتت بفعل من أماتها عليهم لعان الله، ونصوص الأئمة أيضا، يعني الشيعة اللي هم اهتموا بنصوص أئمتنا اهتمامهم بدأ من زمن الباقرين تقريبا، قل صار طبعا راوي رواية عن الحسين عن الحسن حتى عن أمير المؤمنين موجود، ما موجود بالأخص عن زين العابدين موجود أكثر، بس على كل حال الاهتمام البالغ بدأ من زمن الباقرين، ولهذا أكثرية الأحكام نراها بالغة لنا من قبل أئمتنا المتوسطين وأئمتنا المتأخرين وليس من قبل أئمتنا المتقدمين. ليكن هذا من ديش إجمال الخمس وارد في القرآن، وارد والغنيمة لها معنى واسع، من يدري حدوده شنو؟ التفصيل ورد من يقول. يبقى مسألة الجباية واضحة في التاريخ وهم في رواياتنا، هم في التاريخ واضحة، وهم في رواياتنا حول الزكاة. بينما ماكو شيء أصلا، لم نرى عينا ولا أثر من الجباية بالنسبة للخمس. خب هذا هم ينتقض أو ينقض بزكاة الذهب والفضة. فهل ننكر زكاة الذهب والفضة؟ فإننا لم نرى عينا ولا أثر من مسألة الجباية بالنسبة لزكاة الذهب والفضة. الجباية الموجودة راجعة إلى الأنعام وراجعة إلى الغلات، مو أكثر من هذا. أليس المفروض أن نوعز ذلك إلى الوضع الاقتصادي والوضع العشيري الذي كان في ذاك المقطع، في ذاك في تلك الأرض التي كانت هي أرض الإسلام والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ أليس المفروض أن نفسر هكذا؟ وهذه الأمور هي التي كانت تتعلق بها الزكاة كل سنة وبتكرار، إلا إذا قلت أموالهم بحيث صارت أقل من أقل النصب. لو صارت أقل من أقل النصب ذاك الوقت ماكو زكاة عليه، وإلا أصلا المال الواحد تتكرر زكاة عليه كل سنة، تجي زكاة عليه. مو مثل الخمس الذي ما خمس سنة بعد إلى الأبد ما يخمسه الشخص لأنه خمسه. خب عندئذ ليكن الخمس حاله حال زكاة الذهب والفضة، ما وجدنا به مسألة جباية. لماذا خلفاء الجور أنكروا خمس أرباح المكاسب؟ أليس هذا شاهدا على أنه أصلا ما كان أكو خمس أرباح المكاسب؟ وإلا لو كان أكو خمس أرباح المكاسب خلفاء الجور ليش أنكروا؟ هو كانوا يغصبوها كما غصبوا الزكاة. أليس اعترفوا بالزكاة وغصبوها؟ كذلك المفروض يعترفوا بالخمس ويغصبوها، لا يخلوها لأهل البيت. لماذا لم يفعلوا ذلك؟ هذا أظن أن جوابه يتضح إذا قايسنا بين آية مصرف الخمس وآية مصرف الزكاة. عندنا آيتان قرآنيتان، وحدة وردت في مصرف الزكاة ووحدة وردت في مصرف الخمس. بالنسبة لمصرف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. خب هذه الآية واضحة في أن الزكاة لبيت المال وللمسلمين، ما إلش ليس بي ما بي شيء لأهل البيت أصلا، إنما نعم من باب أن أهل نحن نعتقد أن أهل البيت هم المشرفون على بيت المال. خب لو أنه لو صار بيدنا إحنا نخليها تحت اختيار أهل البيت، لأننا نعتقد أنهم هم الأولياء وهم أولياء المسلمين، من هالباب نعم. ولكن الزكاة ليس فيها أي شيء لأهل البيت، وإنما كلها لبيت المال. وطبيعة خلفاء الجور يدعون أنهم هم الخلفاء، هم المشرفون على المسلمين، هم الأولياء، يدعون هذا. وطبعا يخصمون الزكاة ويقولون نحن الزكاة بيدنا. أما الخمس، الآية التي عينت مصرف الخمس، أظن الأنفال مو، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خب هذا بلي ها؟ لا أبدا أبدا ممكن. هذا ذي القربى نغض النظر عنه، هذا ذي القربى نغض النظر عما ورد في روايات الشيعة، ما يخصنا أنه يقول اليتامى يتامانا المساكين مساكيننا ابن السبيل ابن السبيل، هذا ما يخصنا عنه. نفس الآية واضح، واضح أن الخمس في حصة لذي القربى. طبعا لذي القربى مستعمل في القرآن بمعنيين، ذي القربى مستعمل بمعنى ذوي قرابة الشخص، كل شخص، كل إنسان، كل إنسان ذوي قرابته. مثلا الآيات التي تأمر بصلة الرحم، بالاهتمام بذوي القربى، خب هذا يقال أن المقصود بكل أحد وذوي قرباه، مو ذوي قربى الرسول. هذا موجود في القرآن، هكذا استعمال لكلمة ذي القربى موجود. لكن في بعض الموارد لا، واضح أن ذي القربى المقصود ذو قربى الرسول وليس ذو قربى الشخص. في هذه الآية واضح، واعلموا أن ما غنمتم، الغنيمة لم تكن لشخص معين، حتى نقول ذي قربى يعني أخذوا من هالمال أنتوا إلى قرباكم خوها، مو هذا المقصود يقينا. وإنما الخمس أصلا الرسول ما يمضي في غنيمة الحرب، الرسول ما يمضي للناس. خب هذا ذي القربى منحصر بأن يكون المقصود قرب الرسول. عندئذ لو اعترفوا بأن الغنيمة هنا تشمل أرواح المكاسب، لو اعترف الخلفاء الجور بذلك أن الغنيمة تشمل أرواح المكاسب، ستقع هسه غصب بالقوة ويصير، لكن ستقع بحسب الفهم من الآية ستقع ثروة عظيمة. هسه قول خمس الخمس إيش كثر نخلي لذي القربى، ما نقول، لا نجي إلى كلام الشيعة اللي يقولون مال الله للرسول، مال الرسول للأئمة، اليتامى هم يتامهم، المساكين مساكينهم، لا هذا نترك ما نحتاج. قول هذا ذي القربى واحد من لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، واحد من ستة، قول هيك شيء سدسة لأهل البيت. خب ها، وفسر الغنيمة بمعنى ما يشمل أرباح المكاسب، هذه أي ثروة عظيمة ستقع بيد أهل البيت. خو هذا ما يردوها، ما يردون يفسر القرآن بهالشكل، وبعدين تعال بالسيف أخذ منهم، خو هذا شنو داعي. فهم من المحتمل أنه حسب فهمهم، بس فهمهم صح ما صح، يعني هل كان الأفضل لهم غير هذا؟ أفرضوا الأفضل لهم غير هذا. أقول من المعقول والمحتمل أنهم هكذا فكروا، فكروا أن أفضل شيء نقول الغنيمة غنيمة حرب، جزء من غنيمة الحرب لأهل البيت فليكن، بس جزء من غنيمة الحرب أفرضوا لأهل البيت. لكن أن نفسر الغنيمة بمعنى ما يشمل حتى غنم المكاسب، نثبت على أنفسنا أنه بلحاظ عالم التشريع هكذا ثروة عظيمة تكون لأهل البيت، هذا لم يكن المصلحة. فأصروا على أن الغنيمة غنيمة حرب. هذا احتمال وارد ومفهوم ومعقول، وعليه فيبدو لي والله العالم أنه كل استغراب. طبعا لو أردنا الدليل هذني كلها مو دليل، دليلنا الروايات الخمس والست اللي قرأناها ليش أدلتنا، ومنضما إلى الروايات الضعيفة السند والتي لها لها فسهم من التأييد، على كل حال تؤيد ذاك دليلنا. إنما هذا البحث الطويل خضناه في سبيل كسر الاستبعاد، على أننا قلنا أنه حتى لو لم نستطع أن نحل المشكل عملا ما رح يضر بفقهنا شيء. قول حكم ولائي فليكن حكم ولائي، الحكم الولائي حتى الآن لم يرفع، لم ينفخ حتى من قبل الحجة، ما ورد دليل. طبعا أخبار التحليل لها معنى، لها بحث آخر، حتى من قبل الحجة لم يرد دليل لرفع هذا الحكم الولائي، فالخلف لا زال ماشي بهذا الشكل. أنا أذكر لكم فهرست أمهات المسائل التي يجب أن نبحثها. هسا ياهو القبل ياهو البعد، أنا بعدي ما مرتبها، ما لكن أذكر لكم فهرست البحث الذي الأبحاث الهامة الأصلية الجذرية التي يجب أن نبحثها هنا، وهو ما يلي. أولا كان هذا البحث الذي بحثناه، وهو أنه مسألة إلهية خمس أربع مكاسب، هل هذا حكم إلهي أو لا؟ هذا بحثنا، أنهينا عليه. ثانيا أخبار التحليل، أخبار التحليل يخلق مشكلة من سنخ آخر. هذا ما يقول أن الحكم حكم الخمس ليس إلهي، لا، حتى لو كان إلهي يقول أحللنا لشيعتنا أفرضوا إلهي، لكن حتى هذا الخمس الإلهي ولائيا حلل لشيعتنا، هذه مشكلة أخبار التحليل هذا، وهذا أيضا يجب أن يبحث لكي نرى أن هذا التحليل صادر أو ما صادر، صحيح أو مصحيح. ثالثا عندنا مسألة مؤونة السنة، خب إن كان الخمس يتعلق بأرباح المكاسب لم لا يكون حال أرباح المكاسب حال المعدن والكنز وغيرهما، يتعلق الخمس به كله، بعد ليش قال استثناء مؤونة السنة؟ وعلى أي أساس مؤونة السنة إذا تستثنوها؟ خو ليش متى تستثنوها من ذي شهم من المعدن والمؤن؟ وإذا لا لماذا يستثنى من أرباح المكاسب؟ هذا بحث مهم. رابعا هذا الذي أشرت إلى أمس، ما أدري اليوم هم أشرت إلى أو لا، وهو أنه احتمال أن نضيف إلى أمثال عناوين المعدن والأنفال والعفد المعدن والكنز والغوص، نضيف إلى فد عنوان آخر هام، أو نقول تلك هام مصادق هذا العنوان العام، وهو ما قلنا الفوز بلا مشقة، عبروا عنه بفوز بلا مشقة، أو باللغة الفارسية عبروا عنه بمال بعد أعرده أو ما شئت تعبر، أليس هكذا نستطيع أن نقول؟ وهذا بعد من بقي سنة ونستثني منه أرباح نستثني من المؤونة في السنة، وأليس هذا هو مفاد رواية علي بن مهزيار في المقطع الذي يقول فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله؟ هذا هم بحث جذري يجب أن يبحث. خامسا خمس الهبة بالذات باعتباره صار محل خلاف ونقاش شديد بين الفقهاء، منهم من يقول أن الهبة لا خمس فيها، ومنهم من يصر على أنه لا الهبة هم. مثلا المسجد الإمام رحمة الله عليه يقول الهبة لا خمس فيها، بينما السيد الخوي رحمة الله عليه يصر على أن الهبة بيه خمس. هذا مهد، هذه أفتكر بل طبعا موضوع مؤونة السنة هم بيه فروع مهمة. هاي السنة شنو من سنة؟ سنة شمسية، سنة قمرية، أو مخيرين بين السنة الشمسية والسنة القمرية. المؤونة مؤونة، المؤونة يعني شنو؟ مؤونة سنة أو لا مؤونة عمر؟ أنا أجمع أموالي حتى أبني ببيت، بيت ما عندي، وهذا يتوقف على أن أجمع مال أرباح عدة سنين. لم لا نقول هذه مؤونة بعد؟ مؤونة السنة ليش؟ مؤونة القمر مؤونة بعد، أو ما شابه ذلك. هذه فروع، فروع مؤونة السنة، مؤونة السنة. على كل من هالخمس أربع خمس مطالب إذا أكملت ونقحت تبقى الفروع بعد. كيفكم الفروع تبون نقراها تبون نتركها بعد؟ هذا راجع لكم، أشوف شو يصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.